أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فالضعف نحو ضرب غلامه زيدا، والتنافر كقوله: وليس قرب قبر حرب قبر، وقوله: كريم متى أمدحه أمدحه، والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. الكلام في بيان قيود التعريف، فإن الفصاحة في الكلام هي خلوص الكلام عن ضعف التأليف وعن تنافر في الكلمات وعن التعقيد مع فصاحة جميع المفردات. فمع فصاحة جميع المفردات واضحة باعتبار تقدم فصاحة المفردات ما هو المراد منها، فيكون علينا أن نتبين القيود الثلاثة التي أخذت في تعريف فصاحة الكلام، اللي هي الضعف والتنافر والتعقيد. أما بالنسبة إلى الضعف، المراد من ضعف التأليف كما ذكر الشارح أن يكون تأليف الكلام على خلاف قانون النحاة المشهور. قانون النحاة المشهور بين جمهورهم، إذا جيء بالكلام مؤلفا تأليفا مخالفا لهذا، يؤدي هذا إلى أن يكون الكلام فيه ضعف تأليف، يؤدي إلى أن يكون غير فصيح. فمثلا عند قانون النحاة ماذا عندهم؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ، فإذا جاء المتكلم مبتدئا بنكرة لا مسوغ معها، تأليف كلامه خلاف يوم خلاف خلاف قانون النحاة المشهور، فيؤدي إلى أن يحكم أن هذا غير فصيح. مثلا بعد نيا قوانين، من قوانين النحاة عندهم على سبيل المثال أن لا غير هذا، أن مثلا مش عندنا بعد أن خبر إن لا يتقدم عليها، صحيح؟ إن خبرها ما يتقدم عليها، هو لا يتوسط بينها وبين اسمها فضلا عن التقدم، لا يتقدم عليها. فإذا جاء باسم إن متقدما وقال قائم إن زيدا، هذا شو يقولون؟ يقولون تأليف هذا الكلام خلاف قانون النحاة المجمع عليه. هذا من باب أولى، جبت مثال ثاني من باب أولى، صحيح؟ احنا نريد القانون المشهور بينهم، يعني اكو قول آخر غير مشهور، فما بالك إذا كان مجمع عليه أنه لا يتقدم خبر إن عليها، فهذا يكون من باب أولى غير فصيح، لأن فيه ضعف تأليف. واضح إن شاء الله؟
شيخ، الأمور الخلافية أو الأمور اللغوية اللي مثلا
اللغوية مو يمنع، إحنا كلامنا في التأليف في قوانين النحاة، فاللغوية شو نقصدكم
به؟ يعني مثلا الأسماء الستة لغة القصر مثلا.
لا، هاي لغة، إحنا نريد تأليف الكلام، أن جاء بالكلام مؤلفا مو بلفظة المفردة، لا، جاء بالكلام مؤلفا مركبا، تركيب الكلام يجب أن يكون تركيب الكلام تأليفه من أجزاء، هذا التأليف على وفق القواعد. فإذا قدمت مستند على قاعدة مشهورة، إذا أخرت مستند على قاعدة مشهورة، إذا وسطت مستند على قاعدة مشهورة، إذا حذفت مستند على قاعدة مشهورة، إذا ذكرت ذني مذني الأمور، لا يجوز الحذف إلا لدليل، إذا حذفت من دون دليل هذا خلاف قانون النحاة، يؤدي إلى ضعف تأليف. إذا الفاعل واجب حذفه، واجب الحذف، مو عندنا فاعل واجب الحذف، إذا جبته في الكلام ظاهر خلاف القانون المشهور، يؤدي إلى ضعف التأليف. واضح إن شاء الله؟ من هذا الذي يؤدي إلى ضعف التأليف هو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن القاعدة عندهم في الضمائر أن الضمائر مبهمة، أن الضمائر معارف لكن تحتاج إلى قرينة، مو مثل العلم لا يحتاج إلى قرينة، فنفس وضع اللفظ يدل على المعنى من دون حاجة إلى قرينة أخرى. أما باقي المعارف باستثناء العلم كلها تحتاج إلى قرائن، مثلا الصلة الموصول تحتاج إلى أن تكون الصلة معهودة، قرينة لفظية. مثلا بعد منو عندنا التكلم قرينته الخطاب، نفس التكلم عفوا، المقام قرينة مقامية، قرينة معنوية. التكلم ها الاسم يحتاج الالف واللام قرينة لفظية، الخطاب قرينته معنوية، مقام الخطاب. الغيبة ها اي ضمائر من المعارف، فتحتاج الى قرينة، من دون قرينة لا 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 تتعين. فالتكلم لانه في مقام التكلم يتعين المراد من الضمير التاء المرفوع، التاء المضمومة بقولي قلت، هاي يتعين المراد منها لان المتكلم في مقام الكلام، او المخاطب لان في مقام الخطاب، او الغيبة. الغيبة هسه الابرز من الابرز يعني القضية هو تقدم ذكره، ان يكون متقدم ذكره. فلذا اشترطوا في ضمير الغيبة مثلا ان يكون قد تقدم ذكره، بان تقدم ذكرا للضمير ثم بعد ذلك تضمر، اللي هي لك ان تقول انه ان يتقدم ظاهر ثم اضمار، ذكر ثم اضمار، اظهار ثم اضمار، ما شئت فعبر. فيجب في الضمير ان يكون متاخرا عن من؟ عن الاسم الظاهر. اما لو جاء الضمير متقدما على الاسم الظاهر، والاسم الظاهر محله ورتبته ومعناه وتقديره متاخرا، فادى الى انك اضمرته قبل الذكر، والاضمار قبل الذكر خلاف قانون النحاة المشهور. لان النحاة المشهور ماذا يقولون؟ اذكر ثم اضمر ليعود الضمير على متقدم اللفظ مثلا ورتبه، او لفظ لا رتبه. اما لو اضمرته ثم بعد ذلك ذكرته وجئت باسم ظاهر، شيعود الضمير على متاخر مثلا لفظا ورتبه، وهذا لا يجوز عندهم. فاذا جئت بكلام مؤلف فيه ضمير يعود على متاخر لفظا ورتبه، كان هذا الكلام فيه ضعف تاليف، فيؤدي المن الى ان يكون الكلام غير فصيح. مثال ذلك كما لو جئت بالفاعل مقدما وفيه ضمير المفعول، تقول مثال هو ضرب غلامه زيدا، فالغلام هو الفاعل وزيدا هو المفعول، والفاعل جاء مقدما وفيه ضمير المفعول، فأدى إلى أنك أضمرته قبل الذكر، أضمرته قبل أن تظهر، فهذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف قانون النحاة المشهور. لذا أدى إلى أن يكون الكلام فيه ضعف تأليف، فيه غير فصيح. إذن القاعدة التي عند النحاة ما هي؟ الذكر ثم الإضمار، واضحة؟ الذكر ثم الإضمار. هذا الذكر أن يتقدم ذكره له ثلاثة أنحاء، اللي هو راح يتعرض لهن الشارح بالإشارة، لم يتعرض لها بالتفصيل. أن الذكر أن يكون الاسم تقدم ذكره ثم بعد ذلك تأتي بضمير، له ثلاثة صور. إما أن يكون قد تقدم لفظا، واضحة؟ الضمير الهاء وين هذا؟ تقدم ذكره، تقدم ذكره شنو؟ تقدم ذكره لفظا، وهذا له صورتان. مثال الأولى تقول ضرب زيد غلامه، عكس المثال اللي احنا أخذنا، ضرب زيد غلامه، فزيد فاعل وغلامه مفعول به وفيه ضمير، الضمير على من يعود؟ على زيد المتقدم لفظا، صحيح؟ لفظا ورتبة المتقدم لأنه فاعل. أو يكون متقدم لفظا لا رتبة، أن يكون متقدم لفظا لا رتبة. مثاله ها النقطة الأولى، هي النقطة الأولى أن يتقدم ذكر لفظا، هذا اللي يتقدم ذكر لفظا بصورتين، أن يتقدم لفظا ومعنى، لفظا ورتبة. الثاني أن يتقدم لفظا لا رتبة، رتبته التأخير، نفس مثالنا هذا اللي ذكره المصنف والشارح، لكن نأخر نقدم المفعول به، نقدم المفعول به. فنقول ضرب زيدا غلامه، فهي الهاء التي في الفاعل على من تعود؟ على المتقدم لفظا وإن كان رتبة متأخر. أنا ما لي دخل بالرتبة، ليش؟ لأن أنا أريد أظهر ثم أضمر. هاي صادق عليها الصورة الثانية وما صادق؟ صادق أنه أظهر المفعول به ثم أضمر في الفاعل. وإن تقول لي هذا رتبته التأخير، أقول لك ما ما ما, ما تتعلق غرض بالرتبة، ما دام اللفظ متقدم. إذا تقدم الذكر تارة يكون متقدم لفظا، وهذا متقدم لفظا ورتبة، أو متقدم لفظا ورتبته التأخير. هاي الصورة أو الحالة الأولى. اثنين، أن يتقدم معنى، أن يتقدم معنى مو يتقدم لفظا. شلون يتقدم معنى؟ لا، المرجع الضميري أن يكون متقدما في المعنى. هذا له صور. الصورة الأولى أن التقدم المعنوي، أن يكون مرجع الضمير متقدم في المعنى مو في اللفظ. في المعنى قصدنا في التقدير، يعني تقديرا رتبة، ماكو مانع، رتبة تقديرا معنى، هذا كله تقابل التقدم اللفظي. مثل إيش؟ كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، فهاي هو ضمير يعود على متقدم. المتقدم ما ملفوظ به، وإنما مقدر منه المصدر المفهوم من لفظ الفعل والمعنى. اعدلوا العدل هو أقرب للتقوى، فيعود إلمن إلى مصدر مفهوم من لفظ الفعل. زين، هذا طبعا المصدر المفهوم من لفظ الفعل. هذا المثال ما لا اعدله اقرب للتقوى، هو سامعين مو؟ اكو مثال اخر في نهج البلاغه في اوله لامير المؤمنين عليه السلام، هذا فيه الضمير يعود على المصدر المفهوم من لفظ الفعل، اللي هو بالخطبه الثانيه. ومن خطبه له بعد انصرافه من صفين سلام الله عليه. شوف العبارة، يعني إذا تخلي التفاتك انتباهك راح تصير الضمير تعرفه لمن راجع. يقول أحمده استتماما لنعمته، واستسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه، ولا يئل من عاداه، ولا يفترق من كفاه، فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن. فإن الحمد أحمده، ثم قال فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن. هاي فإنه ياهو، فإن الحمد، وين الحمد هذا؟ الذي المصدر المفهوم الذي تقدم من قوله أحمده من الفعل. واضح إن شاء الله؟ هاي في الخطبة الثانية اللي هي الأمير المؤمنين عليه السلام. لطيف أن واحد يحصل له أمثلة أخرى غير الأمثلة التدريسية الموجودة عندنا. زين، هاي الصورة الأولى. أو الصورة الثانية مثل كقول القائل أكرم غلامه زيد، أكرم غلامه زيد. هاي الهاء على من تعود؟ على متقدم. سؤال، متقدم في اللفظ؟ لا، في اللفظ متأخر. زيد في اللفظ متأخر، الفاعل متأخر. فإذا ما متقدم وين؟ في اللفظ. وين متقدم؟ في المعنى رتبة، لأن هذا عائد على الفاعل، ورتبة الفاعل مقدمة على رتبة المفعول. فهذا يصدق عليه أنه أضمر بعد أن تقدم ذكره معنى مو لفظا. ما تقدم ذكره لفظ، وإنما تقدم ذكره في المعنى. هذا ما متقدم رتبة، هذا متقدم على المصدر المفهوم من لفظ الفعل. لا،
ها؟ رتبة شهنوية العطف، متقدم معنى رتبة، هو معنى رتبة، هي معنى رتبة، هو مصطلح على التقدم.
لا، تقدم أن يكون رتبته متقدمة. لا لا،
عبارة أنه رتبة نفس المعنى، نفس المعنى ونفسه.
أي نفس المعنى في هنا، من نقول متقدم رتبة معنى هنا نفس الشيء، بس مو معنى التقدم المعنوي كله متقدم رتبة. لا، يعني التقدم المعنوي أعم من التقدم الرتبي. فهنا هاي التقدم الرتبي الصورة الثانية، المثال الثاني من ذكرنا، أي هذا يصدق عليه أنه متقدم معنى، وإن كان هو عبر عنه متقدم رتبة، فهو متقدم معنى. فالمعنى عنوان عام شامل للصورة الأولى اللي هو أن يعود الضمير على مصدر المفهوم من لفظ الفعل، وشامل للصورة الثانية اللي أن يعود على متأخر في اللفظ متقدم رتبة، هذا هم يعبرون عنه متقدم في المعنى، وشامل لصورة ثالثة. يا صورة ثالثة إذا ببالكم المفهوم من الكلام، يا صورة لا، فيما لو كان قوله تعالى فإن ترك خيرا الوصية، فترك يا هو المورث، فإن ترك يا هو المورث ما مذكورة سابقا، فلأبويه السدس، لأبويه يا هو المورث، حتى ماكو هو هذا الميت، هم ماكو المورث، يقولون الذي ورثه. هذا منين فهمنا؟ لأن الكلام يتكلم عن الإرث، فهذا متقدم، لكن لا هو متقدم لفظا ولا من المصدر المفهوم من لفظ الفعل، ما عد فعل ورث أو مثلا، ولا متقدم رتبة، لكن يصدق عليه أنه متقدم معنى لأنه مفهوم من سياق الكلام، فهذا يعبر عن تقدم ذكره لكن في المعنى. الثالث أن يكون تقدم ذكره في الحكم فقط لا في المعنى، في الحكم فقط. والمراد من هذا التقدم، والمراد من هذا التقدم أن الاسم الظاهر بحسب وضع الواضع أن يتقدم على الضمير، لكن المتكلم غير هذا الحكم وأخر الاسم الظاهر عن الضمير لنكتة عنده. التقدم الحكمي أن مرجع الضمير متقدم حكما، شو تقصدون منه حكما؟ هسه لفظا واضح اللفظ متقدم، معنى الصور اللي ذكرتوها، الحكم شنو يعني حكما متقدم؟ يقولون أنه بأصل الوضع الاسم الظاهر يجب أن يقدم بحسب وضع الواضع، لكن المتكلم لما جاء غير هذا وذكر الاسم الظاهر متأخرا. لماذا غيرت ما ورد عن الواضع؟ يقولون لنكتة، الذي يعبر عنه بين قوسين في لسان النحاة الإضمار بشريطة التفسير، الإضمار بشريطة التفسير اللي هو يضمر ما متقدم ذكره لا لفظا ولا معنى، وإنه وين راح يجي؟ سيأتي. اللي هذا بكم باب ناخذه في النحو ذا ببالكم؟ ناخذه في باب ربه رجلا، نعم رجلا في باب نعمة، وفي باب ربه، هاي اثنين بالكم، وفي باب الاشتغال، وفي باب التنازع. إذا أعملت الثاني أضمرت في الأول كل ما يحتاجه الفعل المرفوع فقط، هذا المرفوع وين المرجع ماله؟ سيأتي. أضمارا على شريطة التفسير، صحيح إيش يعبر أبو الألفية؟ ها قام وقعد زيد، قام يهوه، قام هو يهوه، سيأتي زيد، فهذا إضمار على شريطة التفسير اللي عبرون عنه. هو هذا التقدم الحكمي، أن هو الموجود في الفعل الأول هذا الضمير تقدم ذكره، لكن تقدم حكمي. شنو حكمي؟ يعني بأصل الوضع أن الواضع قال لك لا تضمر إلا بعد أن تذكر اسما ظاهرا، لكنك لما جئت للكلام أضمرت ثم ذكرت، سؤال ليش؟ لنكتة كل في محله. بعد يا ضمير، ضمير الشأن، ضمير الشأن، قل هو الله أحد، الذي هو خصوصية ضمير الشأن، قلنا شنو؟ كل الإضمار بشريطة التفسير اللي يفسر الضمير اسم مفرد، إلا ضمير الشأن شي فسره؟ تفسره جملة. كل الإضمار بشريطة التفسير المفسر للضمير مفرد، نعم رجلا، ربه رجلا، قام وقعد زيد، وبعد ايش قد ما تجيب المواضع الا ضمير الشأن منو يفسره؟ جملة. ها فلهذا اختلف هذا الضمير عن باقي الضمائر، ان المفسر له منو؟ جملة. لذا إذا كانت الجملة المسند إليها إذا مذكر يسمونه ضمير الشأن، والمسند إليه في الجملة إذا كان مؤنث شو يسمونه؟ ضمير القصة. واضحة؟ هذا كله إضمار قبل الذكر، إضمار بشريطة التفسير. ها شيخ مهدي أعيده؟ لا واضح، بمعنى نعم واضح البلاغة. شوف زين، ايش عندنا هسه؟ عندنا التقدم في الحكم. شنو التقدم في الحكم؟ يعني أن الواضع بأصل الوضع ماذا قال؟ قال يجب أن يكون الاسم الظاهر متقدما ثم الضمير جاء المتكلم وخالف، فنقول له هذا متقدم حكما بأصل حكمه هو متقدم، وإلا واقعا هو ما متقدم. لماذا خالفت حكم الواضع؟ يقول لنكتة من هذه النكت مثل الإجمال والتفصيل. الإجمال والتفصيل هاي من النكات المهمة التي تراعى كثيرا. الآن من تتكلم بكلام مجمل إيش تبقى تنتظر الناس منك؟ التفصيل، التفصيل والشرح. ليش جايش يحكي؟ يبقون منتظرين منك أي كلمة شنو تكون مفسرة لهذا الغموض اللي عندك، صحيح؟ فأي كلمة أول تفسير راح تذكره شي يصير أوقع في نفس السامع منين؟ مما لو ذكرت له من الأول تفصيلا. قد من الأول يغفل ما يلتفت، بس أنت من تحكي وياك إلا مصطلحات ومدري شنو مذنى الكبار اللي هيك ما يعرفون، يبقى هو بس فاك عيونه وحلقه. جاي شو يقول؟ شو يقول الشيخ السيد؟ شو يسولف علينا؟ من تجيب له تفصيل تقول له خلنا نسولف لكم هاي القصة، شو تصير؟ تصير أوقع بالنفس، يصير لها التفات لا نظير له. هاي من نكات الإجمال والتفصيل، أن يجمل ثم يفصل. فأنا نفس الكلام، من هو جاي يقول نعمة يمدح من بعد ذلك من يفسرها تصير أوقع في نفس السامع مثلا مما لو جاء بالفاعل من الأول مفصلا. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا التقدم الحكمي، وهذه واحدة من النكات، لعله تذكر نكات أخرى، كل في محله. فعليه اللي يريد نقوله يجب أن يكون الإضمار، حتى يكون الإضمار موافقا لقانون النحاة المشهور، يجب أن يكون هذا الضمير مرجعه قد تقدمه إما لفظا إما معنا إما حكما. إذا جاء ضمير وغير متقدم، غير متقدم ذكر لا لفظا ولا معنا ولا حكما، فمثل هذا يحاسب محاسبة مخالف للقانون النحاة المشهور، فيؤدي إلى ضعف التأليف، فيؤدي إلى عدم فصاحة الكلام. واضح إن شاء الله؟ هذا الإضمار بشريطة التفسير اللي هو القسم السادس، هذا محصور حاصلينه في ستة مواضع، لأن ستة مواضع ماكو غيرهن. إذا جاء غيرهن فهذا يعد خلاف قانون النحاة المشهور. قال فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين النحاة، بين الجمهور. طبعا من باب أولى إذا كان القانون مجمع عليه، إذا القانون مجمع عليه هذا يصير من باب أولى. إحنا نريد المشهور يجب أن لا يخالفه. لا، أن تأتي خلافه. أي،
فأنت من تأتي بكلام مخالف للمجمع عليه، هذا كلام ضعيف لو كلام فاسد أصلا.
ماكو مانع، اصطلاح أنا جاي أسمي ضعف التأليف، يعني اصطلاح المراد منه أن الكلام مخالف لقانون النحاة.
مقيد بالمشهور، مخالف للمشهور.
لا،
أما المخالفة أصلاً مو كلام، أصلاً هو كلام فاسد، يعني كلام.
التقييد بالمشهور حتى يكون المجمع عليه من باب أولى، أما لو قيد بالمجمع عليه فراح تصير مخالفة المشهور ما مضرة، بس مخالفة المجمع عليه مضرة. فلو واضحة؟
يعني هسه الكلام المخالف للمجموع يعتبر كلام لكنه غير فصيح.
أي كلام لكن غير فصيح. إحنا ما نسلب عنا صفة الكلامية، الكلامية اللي هي تعريف النحاة. يحسن السكوت عليه، أفاد السامع فائدة يحسن السكوت عليه.
هو يقال أنه كلام عابر، عابر ما تكلم هكذا.
ليش؟
ما جاءوا بخبر إن قبله.
فإذا ما عندنا شواهد لعدم فصاحة الكلام. على كلامكم العرب ما تكلمت بهكذا كلام، فإذا ما عندي شواهد على عدم فصاحة الكلام، فكل ما منقول عن العرب فصيح. فإذا كل ما بنقول عرب فصيح بعد أنا ما عدي
كلام أقصد الكلام العرب المنقول المخالف للمشهور هذا غير فصيح
والمخالف للمجمع
المخالف للمجمع أصلا موجود نقل عن العرب هذا أصلا
أي أي ليش لا مخالف يعني
شلون صار إجماع فوق مو إجماع
ليش
لو تقصدي يحكمون بشذوذ
إيه بعد هو هذا خارج عن القاعدة مو لغة قوم من العرب حتى نقول هاي مشهورة هاي لغة مشهورة وهاي لا رفع الفاعل نصب
الفاعل
نصب الفاعل رفع المفعول وارد ليش أقول الآن إذا سلمنا بأنه ما وارد عن العرب هكذا كلام إذن ما عدي نقض على فصاحة الكلام وارد عن العرب ما عد
ليش خلنا مخالف المشروع عندنا موجود فهو مثال على يعني كلام غير فصيح
أي المشروع. والمخالف للمجمع عليه
فهو كلامنا هنا من
باب أولى
أي من باب أولى يصير لو كان عنده قانون الآن واحد يتكلم بكلام خالف إجماع النحاة عليه فش يصير هذا يصير كلام ليس فصيح كلام يصدق عليه كلام لأن يصدق عليه انطباق التعريف لكن ليس فصيحا اي لحن بعد واضح لحن خلاف قانون النحاة لحن يعني هذا اذا 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 بعبارة اخرى اذا كان الكلام مشتملا على لحن يعني خلاف القانون النحوي حكم بانه ليس فصيحا لان فيه ضعفا فالضعف عبارة اخرى عن مخالفة القانون هاي الضعف عبارة اخرى عن اللحن في الكلام لحن في كلامه ها لا ضعف التأليف هنا
الذي الكلام
اي
فكلام غير فصيح ليش انا اصلي انه كلام مفهوم
خالف قاعده
هو عارف ايش اللي علاقه بالقاعده فهو مثلا يتكلم يعني بكلام اخ لغه من القوم لكن غير مشهور شنو المشكله
اقول هذا كلامكم صح لكن لو فرضنا تكلم بكلام مخالف لقانون النحاة كله
المجمع عليه
هذا شيء يؤدي تسلب عنا الكلام أخذ في تعريف الكلام مطابقته لقواعد النحاة تعريف الكلام حتى يصدق كلام أخذ في تعريف بينما في فصاحة الكلام أخذت مطابقته لقواعد النحاة فيسمى كلاما ليس فصيحا هذا اللي أرد أقوله الآن يجي واحد يتكلم بكلام لطيف جدا معانية حلوة ألفاظ جذابة لكن قدم ما لا تقدمه العرب أخر ما لا تؤخره العرب ما له صدر الكلام جعله مؤخرا معدنا كم اسم استفهام واجبة التقديم هو جابها مفعول به أخرها شو نقول له مثلا اشتريت كم عبدا فشو تصير هنا تصير هذا كلام لأنه يصدق عليه تعريف الكلام لكن لا يسمى فصيحا لأنه خالف المنقول عن العرب من أن وضعت هذه الألفاظ في صدارة الكلام فأقول إذا ما عندي كلام منقول عن العرب أنه فيه ضعف تأليف فهذا راح يؤدي ما عندي نقض على فصاحة الكلام بهذا القيد وإلا كل ما منقول عنه هو فصيح مع أنه يردون للمشهور مثل ما تفضلت فإذا كان على لغة غير مشهورة من يتكلم على لغة غير مشهورة نقول له غير فصيح والقضية الثانية إذا خالف الإجماع العرب لا تؤخر أسماء الاستفهام وهو أخرها هم نقول له نفس الكلام أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحو المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما هذني لفظا ومعنى وحكما ذني صفات للقبلية كالإضمار قبل الذكر صفات للذكر ذني صفات للقبلية صفات للذكر الذكر متقدم لفظا الذكر متقدم معنى التقدم لفظا التقدم معنى مو التقدم عفوا قبلية هاويا كالإضمار قبل الذكر كالإضمار قبل الذكر، فذن صفات للقبلية يصيرا يعني قبل لفظا، قبل معنا، قبل حكما، يوذن لا للذكر، الذكر لفظي، الذكر معنوي، الذكر حكمي. ها يعني اثنيناتهم قبل الذكر، فما يصير هو الوصف مو للمضاف والمضاف إليه، الوصف للمضاف يصير غلام زيد العالم، هو مو زيد العالم، الغلام. لا هسه احنا مع غض النظر عن كونهن صفات اصطلاحيات نعربها صفة، بس هو هذا بالمعنى جاي نحكي، احنا بالمعنى مو بال مو كونش نعربها صفة اصطلاحية من الموصوف، فهاي نكرة وهاي معرفة هيك في المعنى. اي ماكو، هو اللي جاي نسأله هذا، فذن الصفات للقبل، القبل الموصوف بأنه لفظا يولى للذكر اللفظي.
قبل الذكر اللفظي.
ها سيدنا. السؤال مو واضح؟
غايب شنو السؤال؟ مو كلش عارفين السؤال شنو المقصود يعني.
زين. شوف العبارة شو تقول؟ تقول كالإضماري، كالإضماري قبل الذكر. يعني الذكر وين يصير؟
متأخر.
يصير متأخر. فذني لفظا ها على هذا يصير للقبلية كالإضمار قبل الذكر، الذكر المفروض يصير متأخر عن الإضمار، فذني اللفظ والمعنى والحكم أوصاف للذكر يو للقبلية. ها للقبلية، جيد. نحو ضرب غلامه زيدا. لو قلنا
لو قلنا
للذكر
مو
للقبلية.
اي زين شلون شيخنا؟ وين الضمير؟ قصدك الإضمار؟ أي فذن الإضمار هو الضمير، أضمرت يعني جئت بضمير، فالضمير لفظا ومعنى وحكما؟ لا 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 لا، الضمير ما له معنى لفظا وحكما، احنا كلامنا في المرجع. فشي يصير الذكر، فراح يصير الذكر متأخر هنا له. كالإضمار قبل الذكر، حال كون الذكر لفظا ومعنى وحكما، فهي احنا بنقول صفات، صفات بالمعنى العام يعني سواء كانت احوال او اخبار او نعت نحوي، فنال هاي قبل الذكر حال كون الذكر لفظا ومعنى وحكما، زين.
ما إذا قلنا لا إنه صفات لقبل فراح يصير إنه هذا المرجع هو إما متأخر، إما متقدم لفظاً، إما عفوا إما متأخر لفظاً أو متأخر معنى أو متأخر حكماً.
نفس لا بالعكس، الأول هو إذا قلنا تفسير الشيخ الأول إذا قلنا أنها صفات لقبل فيكون الذكر متأخر لفظاً وحكماً ورتبة.
يقول إضمار قبله. هذا قبل شنو؟
إذا كان قبل يعني الإضمار كان لفظا وحكما وهذا قبل الذكر فيكون الذكر متأخر كذا وكذا.
زين خلنا نتأمل بها من الباكر، تأمل بها. زين نحو ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، فهاي غلامه في ضمير في الفاعل ضمير المفعول يعود على متأخر لفظا ورتبة، فهذا عود على متأخر لفظا ورتبة بمعنى أنه لم يتقدم ذكره لا لفظا ولا معنى ولا حكما. الواضح جدا أن الصفات الثلاثة تقول للذكر. شوف اللي أنت جاي تقول تقدم ذكره لفظا، تقدم ذكره معنى، ذكرت بلفظه وذكرت بالمعنى، لا ذكرت بالمعنى. كيف ذكرته؟ بالحكم. فهي أوصاف واضحة لمن؟ تكون للذكر. زين. وين الواو؟
لفظا ومعنى وحكما، يعني لفظا مع
لا لا لفظا أو معنى أو حكما وثلاثة. لا 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 واو هنا لا واو بمعنى أو لفظا أو حكما ها؟ اي اي واحد منهن يتحقق مو ثلاثة.
يعني لو واحد حقق ما ذكرنا واحد منهن صار ضعيف.
ليش؟
يعني المرجع إذا ما ذكرنا
كالإضمار قبل الذكر لفظا يعني لم تذكر لفظا.
تذكر المرجع.
اي؟
لازم ترجع لفظا فقط فهو لازم تذكر المتحقق.
وين المتحقق؟
يعني لازم أنا أذكر قبل يعني أظن قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. ذني
إذا منتفيات ثلاثتين يصير هذا يتحقق الضعف. أما إذا متحقق واحدة منهن هو هذا.
قبل الذكر ثلاثتين بمعنى مع كالإضمار الضمير وقبل لا تذكر المرجع مادي لفظا ما ذكرته مع أنه لم تذكره معنى ولم تذكره
أي صحيح
نحو المجموع.
هذا شو وقت يصير بنحو المجموع؟ في حالة الانتفاء مو في حالة التحقق. ها اي انتفاء. ففي حاله الانتفاء اريد ثلاثه المنتفيات لانه لو تحقق واحد منها بعد هذا ما يصير بضعف تاليف. هذا موافق لما ورد عن العرب الانتفاء. بالانتفاء يصير المجموع. اذا بالتحقق يصير واحد لفظا او معنى او حكما. هاي العباره مالته لا الانتفاء لانه في ضعف ان يكون تاليف الكلام على خلاف قانون النحو المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر لم يذكره لا لفظا ولا معنى ولا حكما. هاي العبارة اللي يريد تصير إيه تصير الواو هنا بمعناها صح. نحو ضرب غلامه زيدا ثم قال والتنافر وليس قرب قبر حرب قبره. القيد الثاني من قيود التعريف هو التنافر في الكلمات. والمراد من تنافر في الكلمات نظير المتقدم في التنافر بين الحروف هو أن تكون الكلمات ثقيلة النطق على اللسان أو أن يكون الكلام ثقيل النطق على اللسان ويعسر النطق به. وهذا الثقل الذي يؤدي إلى عسر النطق بالكلام على قسمين إما أن يكون متناهي وإما أن يكون غير متناهي وكلاهما يضر بفصاحة الكلام. المتناهي مثل هذا البيت الذي ينسب إلى أحد الجن أن واحد من الجن هو الذي قال هذا البيت وقبر حرب بمكان قفر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذا يصير حزور أن واحد قل له كرره ثلاث مرات وأعطيك هدية فشوفه بالفعل هو بثقل. فإذا هذا ثقل متناهي أدى إلى أن يكون الكلام ليس فصيحا. الثقل غير المتناهي كما هو في البيت الآخر اللي هذا يعني لعل كل من يقرأه لا يجد فيه ثقلا لا يجد فيه ثقلا اللي هو هذا كريم متى أمدحه أمدحه والورى أمدحه متكررة وإن كانت في النسخ قد ساقط واحدة منها. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. هذا شاعر ودع عليه السلطان قال له هذا يجوك هذا الشاعر وما يمدحك فودع عليه من أجل أني يأخذ حقه فقال هذا البيت قال لكريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فإذا منو على حق ومنو على خطأ؟ السلطان على حق لأن أنا من أمدحه مو بس أنا أمدحه الورى الناس كلها معي كل الوراء معي كل الناس معي. إذن إذا تمدح الناس هو زين ومو زين زين. أما إذا أردت لومه ما حد يلومه بس أني إذن الخطأ بي مو بي. واضح المعنى اللي ذكر الشاعر كريم متى أمدحه أمدح والورى معي، حال كون الورى معي احنا مجموعا مدحة، إذن هو اللي تمدح الناس جميعا، إذن هذا زين. أما إذا لمته وإذا ما لمته لمته وحدي،
ما زاد يعني
ليش؟ وإذا ما لمته ما أدري، يعني يحتاج إلى تأمل. وإذا ما لمته لمته وحدي. لا ماكو مانع حتى لا.
وإذا لمته لمته وحدي.
أنا هم ما أتحرج، ما أعرف أقول ما أعرف. ما بيها حرج أو ما أعرف ما أعرف يعني. زين هذا ما بيشي، خلينا نقرأه، وهذا ما بيشي المطلب. والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان. وإن كان كل منها فصيحا كقول الشاعر: وليس قرب قبر حرب قبر. حرب هو اسم رجل، وصدر البيت وقبر حرب بمكان قفر، القفر الذي لا نبت فيه، الأرض التي لا نبت فيها، أي خال من الملأ والكلأ، الماء والكلأ. ذكر المصنف قصده في كتابه اسم عجائب المخلوقات أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، فصاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات، فبعد هذا من مات هم صاح عليه الجن وموت الجن وراح اندفن بذاك المكان، فبقى ماكو لأحد يزوره، لأحد يقيم عليه عزاء، لأحد من هالقبيل، فقامت الجن تنوح عليه فقالت هذا البيت: وقبر حرب بمكان قفر، مو بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. فصاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات، فقال ذلك الجن هذا البيت. أي أي جد الجماعة. زين. ثم وقوله: وكقوله كريم متى أمدح أمدح والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الواو في والورى للحال، يعني هذه جملة حالية واقعة بعد واو الحال، حتى يقابل هذه الحال بالحال التي في آخر البيت. وإذا ما لمته لمته وحدي، حال كوني وحدي، فيقول الجملة قابلت الحال الذي في آخر الجملة.
ها؟
لا مو جامدة، هاي شو اسمه؟
لمته وحدي.
إيه حال كوني منفردا. هاي يذكرونها النص عليها نصا في الألفية. أنه الحال يشترط فيه، فإذا جاء مثل ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا مرتبين، ووحدي بمعنى منفردا، فعلى تأويل منفردا. وإذا ما لمته لمته حال كوني منفردا. الواو في الورى للحال، وهو مبتدأ وخبره قوله معي. وإنما مثل المصنف بمثالين لأن الأول متناهي في الثقل، والثاني دونه دون المتناهي، أو لأن منشأ الأول الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات مو متناهي، والثاني اجتماع الكلمات ما بها ثقل، وإنما اجتمعت كلمات مع تكرار الحاء والهاء، مع تكرار الحاء والهاء، يعني اجتماع الحاء والهاء وتكرار الكلمة أدى إلى أن يكون في الكلام ثقل غير متناهي. وفي الثاني حروف منها، يعني من الكلمة، وهو في تكرير امدح امدح دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل، فسبحه، اجتمعت الحاء مع الهاء، فإذا اجتماع الحاء مع الهاء لا تؤدي إلى أن يكون الكلام ثقيلا ثقلا غير متناهي، إلا أن يكون الاجتماع مع التكرار. فهو ماذا قال؟ امدح امدح. فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة. ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد. الآن هذا البيت كأن كل من يمر عليه شي يقول ما يشعر به ثقل، وين الثقل اللي يؤدي إلى تنافر الكلمات فيخل بفصاحة الكلام، هذا ما نشعر به. فراح يجيب الشاعر الشارح عفوا مؤيد على أن هذا البيت فيه شيء من الهجنة، وهو كلام ابن العميد الذي هو كان أستاذ الصاحب ابن عباد. تعرفون الصاحب ابن عباد مو؟ صاحب القصيدة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، كان شيعيا، كان وزيرا، وكان معروفا بالبلاغة. اللي يمكن واحدة من قصائده قالت: فمن صاحب ال قالت من صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت إلى قالت: فمن زوج الزهراء أو كذا، فقالت: فمن والد الصبطين أجب. هاي طويلة معروفة إلى صاحب بن عباد، كان معروف من أصحاب الشعر والأدب واللسان. ولهذا المقام اللي بي جعلوه وزيرا لثقافته العالية. زين. وذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد، أستاذ ابن العميد أنشد هذه القصيدة. فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الهجنة، العيب؟ هذا أكو عيب بهذا البيت تعرفه؟ قال: نعم، مقابلة الشاعر المدح بالذم. المدح بماذا يقابل؟ بالهجاء، صحيح؟ هو قابل المدح بالذم. إش قال؟ كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته اللوم ذم لمته وحدي. مع أن المدح بماذا يقابل؟ يقابل مو باللوم، يقابل بالهجاء. وإذا هجوته، المفروض يقول مو لمته، واضح؟ وإنما يقابل بالذم المدح أو الهجاء. فقال الأستاذ ابن العميد: غير هذا عنيت، غير هذا أريد، أنا اللي قصدت غير هذا. فقال: لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ: هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء، وهما من حروف الحلق، خارج عن حد الاعتدال. هاي العبارة من تستعمل خارج عن حد الاعتدال، يعني هذا الكلام لا يوصف لا بفصاحة ولا ببلاغة، خارج عن حد الاعتدال. وهما من حروف الحلق، خارج هذا الكلام عن حد الاعتدال، نافر كل التنافر، فأثنى عليه الصاحب. فإذن المؤيد لكون هذا الكلام فيه ثقل، لكن ثقل غير متناهي، من هو؟ هو كلام ابن العميد، الأستاذ ابن العميد اللي أثنى عليه الصاحب ابن عباد. أما من دون هذا طبعا، هذا بعد يستشكل على الشارح. تعال أنت أيها الشارح أو أيها المصنف، هذا شلون تعرف متنافرة الكلمات؟ وين الضابطة مالته؟ ماكو ضابطة مالته، حتى في اللسان ما جاي يصير مو مثل البيت الأول. البيت الأول واضح الثقل الذي فيه، واضح أخوان؟ فعليه إذا التفتنا فقط هاي التفاتة ونختم بها الدرس، إذا كان الكلام كذلك من أنه يصعب تخطئة كلام العرب إلا أن يكون هناك شاهداً، هذا يجرنا إلى البيت الأول اللي هو بيت امرؤ القيس، اللي حكموا عليه بتنافر أو بعدم فصاحته لتنافر كلمته، واضحة؟ نقول هناك إذا لم يكن عندنا مؤيد واضح جدا على هذه الكلمة لا يمكن الالتزام بالتنافر، بل نقول هو هذا ما ورد عن العرب لا تنافر فيه. ها؟ ليش؟ هسه احنا والحمد لله رب العالمين.